اليقين لا يجوز الإنسان الذي صار وليا على ماله أن يقرض هذا المال لغيره ولا لنفسه. لماذا؟ لأن هذا المقترض ربما يعجز عن السداد فيكون في هذا الضرر على هذا المال، وربما هو أيضا يعجز عن هذا السداد فلذلك لا يجوز. كذلك من صور إتلاف هذا المال أن يشتري به شيئا لهذا اليتيم لا ينتفع به، فهذا أيضا من صور إتلاف المال. ولماذا ذكر الله عز وجل الأكل والجوال؟ لأن الغالب على من يأكل مال غيره أنه يأكل به، الغالب على أن من أخذ مال غيره أنه يأكل به، فخرجت الآية مخرج الغالب كما يقول المفسرون. ولماذا؟ قلنا لأن الغالب أن يأكل من أخذ هذا المال بهذا المال. وقيل بل كانت هذه الأموال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي الأنعام، غالب الأموال كانت الأنعام، والأنعام تؤكل لحومها وتشرب أدبالها، ولذلك جاء هنا النهي عن أكلها. وقيل بل إن الرجل إذا أنفق ماله في مراده حتى ولو بالخير يقال له أكل ماله، يعني أكل مال نفسه، فيكون هذا أيضا على هذا الغرار أنه أنفق هذا المال في مراد نفسه لا في مراد هذا اليتيم، فيكون قد أكل مال اليتيم. وقوله تبارك وتعالى ظلما، لأن الولي أو البصير إذا كان فقيرا فله أن يأكل من هذا المال بالمعروف كما قال الله عز وجل في الآيات التي سبقت هذه الآية في سورة النساء: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إنما الوعيد هنا على من كان ظالما في تناول مال هذا اليتيم. وقوله تبارك وتعالى في بطونهم هذا للتشنيع، هذا للتشنيع، فإن الأكل لا يكون من البطن، وإنما قوله تبارك وتعالى في بطونهم تشنيعا على هؤلاء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهم لم يأكلوا نارا إنما أكلوا أموال اليتامى. فلماذا قال الله عز وجل إنما يأكلون في بطونهم نارا؟ قال المفسرون أي أنهم يصيرون بما أكلوا نارا يوم القيامة، يصيرون بما أكلوا إلى النار يوم القيامة، أو يقول بهم هذا الأكل إلى النار يوم القيامة، أو يصير هذا نارا في بطونهم يوم القيامة. فهنا يقول الله عز وجل يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أي يوم القيامة. الآية الثانية قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وهذه الآية أيضا من الإيصال باليتيم. والله عز وجل ينهى المؤمنين أن يقربوا أموال اليتامى إلا على الوجه الذي هو أحسن، ولم يقل الله تبارك وتعالى إلا بالتي هي حسن، وإنما إلا بالتي هي أحسن. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان وصيا فلا بد أن يتخير لهذا اليتيم أحسن ما يجب في تشغيل هذا المال. فلو كان مثلا أمام مشروعين، مشروع ليس بألف ومشروع يكسب 10,000، فعندئذ نقول له ينبغي عليك أن تدخل هذا المال في هذا المشروع الأعلى ربح. لماذا؟ لأنه هو الأحسن. وذلك لأن بعض الأوصياء وبعض الأولياء يقع العكس، وهذا لشيء في نفسه. فمثلا ممكن يشارك واحد بهذا المال مجاملة له، يدخل معه في هذا المشروع المعارف انه مشروع لا يدر ربحا عظيما، وماله مشروع اخر، لكن يدخل في هذا المشروع من اجل المجاملة، او يشرك هذا الذي معه شخصيا في مشروعه الفاسد من اجل ان ينقذ نفسه، ويقول انا اشغل مال التي انا بشغله مال، مع انه المشروع ده فاسد، وان هم يا دوب بس كده يعني يجيب مصاريفه هو، لكن هو شايف نفسه خلاص سينتهي وسيخرج من السوق، فياخذ مال هذا اليتيم ويتجر به ويقول انا اشغل هذا المال. فلذلك قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. واذا كان الله عز وجل قد نهى عن قربان المال اليتيم الا بالتي هي احسن، فمن باب اولى الا يقرب مال اليتيم فيما هو سيء ومعروف سوء، لا يجوز في هذه الحاله باي وجه من الوجوه. الايه الاخيره قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ده من فقه الإمام النووي، يعني الآية الأولى يا إخوان في سورة النساء، الآية الأخيرة في سورة إيه؟ البقرة. ها؟ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. هذه الآية سورة البقرة. الترتيب لما يجي واحد يذكر آيات على الاستشهاد، المفروض أنه يذكر الآيات بترتيب مصحف. شوف بقى الإمام النووي رحمه الله ذكر هذه الآية آخر آية. لماذا؟ لأنه عالم. ومن أين هذا؟ نقول لأن أبا داود رحمه الله ذكر سبب نزول هذه الآية. أي إيه؟ ويسألونك عن اليتامى. فسبب نزول هذه الآية كما يقول ابن عباس: لما نزل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ونزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ذهب الأنبياء والأوصياء إلى بيوتهم، وجعل الرجل منهم يعزل طعام اليتيم وشرابه عن طعامه وشرابه، فإذا طلب منه شيء تركه حتى يأكله اليتيم، فإما أن يأكله وإما أن يفسد. يبقى الآية الأخيرة مترتبة على إيه؟ على الآيتين اللي هو ذكرهم، فلذلك أخر ذكر إيه؟ آية البقرة. سبب نزول هذه الآية كما قلنا لما ربنا سبحانه وتعالى أنزل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن. كما نعلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أسرع استجابة لله ولرسوله، كانوا أسرع استجابة، ما كانوا قد ينزل عليهم أو يتلى عليهم وهم في وادٍ والقرآن في وادٍ. أبداً إذا ذكر أحدهم يتذكر، كانوا وقافين عند كتاب الله عز وجل. لما نزلت هذه الآيات خافوا، لأن كل واحد عنده يتيم، وما أكثر اليتامى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اليتامى كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فاللي عنده يتيم بقى يجيب طعام من مال يتيم على هذا اليتيم، طب ممكن هو يأكل في الوجبة دي نصف اللي هو محضره له فيقوم عامله هو تاني. فيجي ساعة العشاء يقدمه له، ممكن ما ياكلوش، يسيبوه الصبح يكون باص. أو إن هو من الصعب عليه إن هو يجيبه على قده. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى قوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى. ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نجد مشقة في ذلك، نجد مشقة في أن نعزل طعام اليتيم وشرابه عن طعامنا وشرابه. فمعنى قوله ويسألونك عن اليتامى يسألونك في شأن اليتامى وما يلقونه في ذلك من العنت والمشقة. فهنا أنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني ما هو صالح لأموالهم هو الخير لهم فافعلوا. فكان هذا إذنا لهؤلاء الوصاء الأوصياء هؤلاء الأولياء بأن يجمعوا طعام اليتامى إلى طعامهم ما دام هذا هو الخير لهم وما دام هذا هو الأحفظ لأموالهم. قل إصلاح لهم خير وإن طالقوا فإخوان، يعني مخالطتكم إياهم هذا من صميم الأخوة الإيمانية، فاعتزالكم إياهم ليس بمحمود، وإنما هؤلاء هم إخوانكم في الدين، وإن تخالطوهم فإخوانكم يعني في الدين، وهو أحسن من عزل أموالهم عن أموالهم. ثم قال الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. يعني يعني ان بعض الناس ياخذ الآية دي وهو قول تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير لك، خلاص في إذن ان انا أكل اليتيم معايا واحسب هو أكل بقد إيه على التقريب، وبعدين أخصم هذا المال في الآخر، فيقوم ياخذ برضه مال اليتيم في النص، فهذا مفسد. بينما آخر فعل ما أراه الله عز وجل على سبيل إصلاح مال هذا اليتيم، فهو لا يريد الآن أن هو يعزل مال اليتيم حتى لا يخسر مرة أخرى، فيفعله من أجل الإصلاح. ومن الذي يعلم النوايا؟ الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. والله يعلم المفسد من المصلح. هذا الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.